بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، ووصولنا إلى شرحنا في سير رب العباد بشرح دمعة الاعتقاد، هذا الكتاب العظيم الذي وصلنا معكم فيه إلى نهاية أشراط الساعة وبداية الحديث عن ما يتعلق بأحوال يوم القيامة، بدءا أولا بالموت، ثم بعد ذلك الحديث عن عذاب القبر ونعيمه. يقول العلامة ابن قدامة رحمه الله، قال: وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. طلوع الشمس من مغربها تعتبر من أعظم الآيات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، والتي هي إذان بتغيير العالم العلوي كما يقال، قبل أن يأتي التغيير كذلك للعالم السفلي معه كذلك. و طلوع الشمس من مغربها من الآيات العظام الكبرى، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها آخر علامات الساعة الكبرى التي يكون بعدها النفخ في الصور. قوله هنا وطلوع الشمس، أي أن الشمس بدل أن تطلع من المشرق وهي عادتها تطلع من ماذا؟ من المغرب. ولا شك على أن هذه الحادثة الكونية خلاف ما يعلمه البشر وما يعتادونه من انتظار الشمس أن تخرج من المشرق، فلما تخرج أو تطلع من المغرب، هذه الآية تعتبر إحداثا وتغييرا كونيا لا يعلفه ولا يعلمه البشر، لذلك هي من الآيات الكونية العظيمة. يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها ماذا؟ خيرا. جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء مصرحا ذلك في حديث الإمام مسلم، وهو من الأحاديث العظيمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث آيات: إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة ماذا؟ الأرض. وأما صفة يعني طلوعها، فقد روى الشيخان من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي، وهذا هو الشاهد، ارجعي من حيث جئت. قال: فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري، لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تأتي مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قد دلت الأدلة أيها الإخوة أن التوبة تنقطع مع طلوع الشمس من مغربها. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله ماذا عليه. وجاء في الحديث الترمذي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة 70 عاما عرضه 70 أو عرضه 40 أو 70 عاما لا يغلق حتى تطلع ماذا الشمس. وأما قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك، ذهب المفسرين أن هذه الآية، أو ذهب علماء التفسير أن هذه الآية هو طلوع الشمس من المغرب، وذهب إلى هذا الجمهور. وجاء عن ابن مسعود كذلك تفسيره بالأحاديث العظيمة التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها هذه ماذا الآية. وقد اختلف أهل العلم في هذا وفي أحاديث الدجال وحديث الدابة، هل يكون ذلك يعني حجب التوبة بخروج الدجال، أو أنه لا تحجب التوبة إلا بعد ماذا إلا بعد طلوع الشمس من مغربها. قال الحاكم: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك، أو الذي يقرب ماذا منه. وقال بعض أهل العلم أن ذلك يحصل تباعا أي متتابعا، بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازيا، ولا شك على أن هذا بعيد، لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى، إلى أن يخرج يأجوج مأجوج، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، هذا يظهر بوقت وفيه شيء نوعا ما من الطول. فالذي يظهر والله أعلم أن خروج الدابة أول الآيات المؤذنة بتغير العامة في معظم الأمر، وينتهي ذلك بموت عيسى، وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المأذونة بتغير العالم ماذا العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه ماذا الشمس، والله تعالى ماذا أعلم. أما الحكمة من غلق باب التوبة، قالوا إن بذلك يتميز المؤمن من الكافر، ويكون إغلاق باب التوبة إذانا بقيام الساعة التي تحشر الناس، أو بقيام الساعة مع النار التي تحشر الناس إلى محشرهم كما جاء في بعض الأحاديث. وقال بعض أهل العلم: معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمان بعد طلوع الشمس من المغرب، وكذلك العاصي لا تنفعه التوبة ما لم يعمل صالحا من قبل، ولو كان مؤمنا لا ينفعه العمل بعد طلوع المغرب. وقال بعض أهل العلم: المعنى لا تنقطع التوبة بعد ذلك، بل يختم على كل أحد بالحالة التي هو عليها، وذلك إذانا بقيام الساعة وتغير ماذا العالم العلوي، فهو يشبه الإيمان عند الغرغرة، فإنه لا ينفع في ذلك. قال: وأشباه ذلك مما صح به النقل، أي وأشباه ذلك من أشراط الساعة التي جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحت بها الأخبار والنقل وتلقاها أهل العلم بالقبول، فإن موقف أهل السنة أنهم يؤمنون بها، وأنهم يسلمون بهذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: قال: وعذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، هو استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في كل صلاة. عذاب القبر ونعيمه من الأمور التي أجمع أهل السنة على إثباتها، وهي من أحاديث ماذا؟ الغيب، التي جاءت النصوص بالإيمان بها. ولذلك وصف الله جل وعلا عباده المؤمنين في بداية سورة يعني البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. قال: وعذاب القبر ونعيمه حق. هنا المصنف رحمه الله فصل لك بين مسألتين، بين عذاب القبر قال ونعيمه، وكلا الأمرين حق جاءت به ماذا؟ النصوص، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. قد جاء الاستعاذة من عذاب القبر ونعيمه في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من ماذا؟ من أربع، وذكر منها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، قال: ومن شر فتنة المسيح الدجال. الشاهد قوله: ومن عذاب ماذا؟ القبر. فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من عذاب القبر، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، أخرجه الإمام مسلم. عذاب القبر ونعيمه. أولا، العذاب أيها الإخوة من عذب يعذب فهو ماذا؟ فهو عذاب. والعذاب يأتي بمعنى النكال، ويأتي بمعنى الإيجاع الشديد. وأما القبر في اللغة فهو مقر الميت، وأما في الإصطلاح فهو الصندوق الذي يوضع فيه الميت، أو الحفرة التي يلحد أو يشق للمرء فيها في هذه الحياة الدنيا ثم يوضع ماذا؟ فيها. وقوله النعيم هو ضد العذاب، ويأتي بمعنى الترف، ويأتي بمعنى الدعة والراحة ونحو ذلك. وأما معنى عذاب القبر أي معنى الإجمالي، هو ما أعده الله جل وعلا للعصاة والكافرين من النكال والويلات في القبر والعذاب الأليم. وأما نعيم القبر فهو ما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين من الإكرام واللذة والحبور والسرور والتنعم في قبورهم. ويقال للقبر برزخ، وهو البرزخ أيها الإخوة هو الوسط بين الأمرين، فالقبر يتوسط بين الدار الدنيا والدار الآخرة. على ذلك بعض العلماء يقول إن الدور ثلاثة دور: الدار الأولى هي الحياة الدنيا، والدار الثانية هي القبر، والدار الثالثة هي الدار الآخرة. كما قال الشاعر: هما طريقان لا ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. وهذا ما ينبغي على العبد أن يعلمه ويقيه. المسألة الثانية، المسألة الأولى ذكرناها لكم، هو معنى عذاب القبر ونعيمه. المسألة الثانية، أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه. قد دلت الأدلة أيها الإخوة كما نقل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في واسطيته، الأدلة العظيمة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. من ذلك قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يكون في عذاب البرزخ، ويحتمل أن يكون في عذاب الدنيا بأنواع من العذاب. الدليل الثاني قوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، جاء جاء ذلك تفسيره عن ابن عباس أنه في القبر. الآية الثالثة قوله جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. جاء عن الربيع بن أنس عن قتادة والربيع بن أنس أنهما قالا إحداهما في الدنيا والأخرى في عذاب ماذا؟ القبر. أما الآية التي صريحة في يعني إثبات عذاب القبر ويستدل بها أكثر العلماء قول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قد ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره وغيره كذلك من العلماء على أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا وذلك قبل يوم القيامة وهم في البرزخ. أما الأدلة الأخرى من الأحاديث فقد نقل غير ما واحد من أهل العلم تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر وبنعيمه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذلك الرجلين الذين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرهما فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البوء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. الشاهد هو قوله: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وهذا فيه إثبات عذاب ماذا؟ القبر. وحديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قد جاء كذلك عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر. فقالت عائشة: فما رأيت رسول الله بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من ماذا؟ من عذاب القبر. وقد ذكر ابن قيم رحمه الله اتفاق العلماء على الأحاديث، وإنما ذكرت لكم أيها الإخوة جملة بسيطة، وإلا حديث البراء بن العازب الطويل الذي فيه تفصيل ذكر عذاب القبر ونعيمه فهذا مصرح في ذلك. اتفق أهل السنة أيها الإخوة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر قال: حتى إن أكثر المعتزلة موافقون لأهل السنة في هذه المسألة، طبعا من حيث الجملة، وإلا بعض المعتزلة ينكرون عذاب القبر. وأما الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وقول بشر المريسي فهؤلاء ينفون عذاب القبر ويقولون أننا لو فتحنا القبر فإننا لن نجد في ذلك أي شيء. وفي زماننا هذا أيها الإخوة وجد كذلك من بعض المعاصرين من العقلانيين وغيرهم للأسف الشديد ينكرون عذاب القبر بزعم أنهم لو فتحوا القبر فإنهم لا يجدون أي عذاب أو أي نعيم، وهذا مصادمة للنصوص الصريحة. المسألة الثالثة الخلاف في وقوع عذاب القبر على المؤمنين. تقدم أيها الإخوة أن أهل السنة متفقون على ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن استحق من أهل الإيمان وغيرهم، ولا سيما حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أبي هريرة. وخالف في ذلك بعض المعتزلة فقالوا إن عذاب القبر يعني يقع إنما يقع على الكفار والفساق ونحوهم، وأما أهل الإسلام والإيمان فلا يقع عليهم ماذا؟ العذاب، وهذا ليس بصحيح. المسألة الرابعة، هل عذاب القبر على الروح أم أنه على البدن، أم أنه على الروح وعلى البدن كلاهما؟ هذه مسألة أيها الإخوة مما اختلف فيها أهل السنة، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: فبالعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن، قال وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن لها اتصال بماذا؟ يعني الروح. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن دون روح؟ هذا فيه أقوال مشهورة لأهل الحديث، وأقوال كذلك شاذة عند أهل السنة لا اعتبار لها. منهم من يقول إن النعيم والعذاب لا يقع إلا على الروح، وأن البدن لا تعذب ولا تنعم، وهذا قول بعض الفلاسفة. ومنهم من يقول إن العذاب يقع على يعني البدن دون الروح، وهذا قول جمع أو طائفة من أهل الكلام، ومنهم من يقع عليهما جميعا. فأصبحت الأقوال ثلاثة أقوال: القول الأول يقول على الروح فقط، القول الثاني يقول على البدن فقط، القول الثالث يقول أنهما يقع العذاب والنعيم على الروح وعلى البدن. ولا شك أيها الإخوة على أن القول الذي يرى بأن العذاب والنعيم يقع على الروح وعلى البدن هذا هو القول الصحيح الذي تسنده ماذا؟ الأدلة. فإن حياة البرزخ حياة تامة مستقلة عن الحياة الدنيا، وحياة الآخرة تختلف عن حياة الدنيا، وثم اتصال بين البدن والروح، فالبدن يقع عليه العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: فيضرب من الزبة لو ضرب بها جبل لأصبح ترابا. جاء في بعض الأحاديث: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ماله ابن معاذ. ودلت الأدلة كذلك على أنه يصرخ صرخة يسمعها كل شيء، وهذا يدل على أن البدن يتأثر من العذاب، وأما الروح فلها اتصال بالبدن، وهذا مما دلت عليه الأدلة. وقال ابن القيم رحمه الله هنا، قال: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، سواء قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو أحرق أو صار رمادا أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى ماذا؟ المقبور. من المسائل المهمة جدا في هذا الباب، هل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الروح، قال إن يعني العذاب على نوعان: نوع دائم سواء ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين، فإذا قاموا من قبورهم قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. وقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا يكون للكفار ويكون للعصاة الذين كتب الله جل وعلا استمرار بقاء يعني عذابهم في القبر. النوع الثاني نوع إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خففت عنهم إما بدعاء من دعا أو بصدقة أو باستغفار من ولد ونحوه، وهذه طبعا يعني مما يعني دلت النصوص عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. المسألة التي بعدها: أين مستقر الأرواح ما بين يوم القيامة أو ما بين الموت إلى يوم القيامة؟ يعني الروح إذا انفصلت عن البدن يوم أن يقبضها الملك وتصعد إلى بارئها جل وعلا، أين يكون مستقرها؟ قال العلامة ابن القيم، قال: وهذه مسألة عظيمة اختلف الناس فيها وتكلموا، وألخص لكم الأقوال في التالي: واحد، قيل إن أرواح المؤمنين عند الله جل وعلا والله أعلم أين بها، وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية، وأن أرواح الكفار ببرهوتة وبئر حضرموت، وقيل إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وإن أرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت جند إبليس، وقيل إنها مرسلة الله أعلم أين تذهب وتأتي، وقيل إنها على أفنية قبورهم، وقيل إنها بفناء الجنة على بابها يأتيها من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل إن أرواح المؤمنين عند الله جل وعلا شهداء كانوا أم غير شهداء، وإذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالمغفرة والرحمة، وقيل إن أرواح المؤمنين هو القول التاسع أظنه ببئر زمزم، وأن أرواح الكفار ببئر برهوت، وقيل إن الروح مستقرة حيث كانت قبل خلق أجسادها، وقيل إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. وذكر ابن القيم جملة كبيرة من آراء يعني أهل العلم في ذلك، والراجح من هذه الأقوال الله أعلم، إما أن يقال إن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، يعني أرواح المؤمنين إذا جئت تنظر إلى النصوص ليست أرواح المؤمنين كلها كما دلت الأحاديث أنها على مرتبة واحدة. يعني نعطيكم مثال: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أرواح الشهداء أنها في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وذكر على أن أرواح المؤمنين نسمة طائرة تسرح في الجنة. على ذلك ماذا قال أهل العلم حتى يجمعوا هذه النصوص؟ قالوا: من الأرواح ما تكون في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه، ومن أرواح المؤمنين من تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، ومن الأرواح وهي أرواح الشهداء ما تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، ومن أرواح المؤمنين من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا على قبره، ومنهم من يكون مقره باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تصل روحه إلى أعلى العلا، فإنها كانت روحا سفلية لا تجامع الروح ماذا أو الأرواح العلي يعني العليا، وذلك بسبب ذنوبها. قالوا: ومن الأرواح ما تكون في تنور الزنات، وأرواح في نهر تسبح فيه تلقم الحجارة، فليس للأرواح يعني سعيدها وشقيها، بل إنها متفاوتة. وإذا تأملت أيها الإخوة، إذا تأملتم النصوص في ذلك تجدون فعلا يعني أن الأرواح متفاوتة، وأن منها في الجنة في السماء، ومنها ما تتصل بفناء القبر والبدن، ومنها ما تكون مرسلة ومحبوسة، ومنها ما تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فالله جل وعلا يمن علينا بفضله ومنته. من المسائل العظيمة: هل الأرواح أيها الإخوة تفنى وتموت، أم أنها ماذا؟ أم أنها يعني تبقى ولا تفنى ولا تموت؟ القول الأول أيها الإخوة أنها تموت، واستدلوا بقول الله جل وعلا: كل من عليها فان، واستدلوا بقوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، فقالوا إن الأنفس والأرواح تهلك وتذهب وتفنى كما دلت الأدلة على ذلك. القول الثاني أن الأرواح خلقت للبقاء وأنها لا تفنى، وأن الأحاديث دالة على أن الأرواح إما في نعيم دائم بعد موتها، وإما في عذاب سرمدي، ولذلك استدلوا على ذلك بقوله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ماذا يرزقون. والعلامة ابن القيم رحمه الله أيد ذلك على ذلك. أيها الإخوة، بعض أهل السنة والجماعة نقلوا على أن ثمة سبعة أمور يعني لا تفنى بإجماع أهل السنة، وذكروا منها العرش والكرسي والقلم الذي كتب به الديان والجنة والنار، وذكروا كذلك منها ماذا الأرواح ونسيت والله السابعة لعلني يعني أتحفكم بها، أنا أتذكرها من كلام السيوطي حتى يعني بعضهم أنشد فيها أبيات ثمانية حكم البقاء، ثمانية حكم البقاء يعمهم من سائر الخلق، عرش وكرسي والقلم، والله نسيت الأبيات، لكني أذكر أن السيوطي رحمه الله أوردها جميعا، لعلي إن شاء الله يعني أراجع في المسألة ما هي السابعة والثامنة، لكن أتذكر منها الكرسي وأتذكر منها القلم وأتذكر منها العرش وأتذكر منها الأرواح والجنة والنار، ونسيت السابعة والثامنة فاعذروني بذلك. ولذلك نقف أيها الإخوة، وفي الدرس القادم نتكلم لأن الكلام على فتنة القبر وعذاب القبر كلام طويل جدا، قد تكون معنا يعني أكثر من 10 مسائل سنأخذها، وكذلك نأخذ البعث بعد الموت لأن أيضا فيه مسائل عن صفة البعث وأنواع النفخات والمدة بين كل نفخة وهيئة النفخة ومن الذي ينفخ في الصور وغير ذلك من مسائل البعث والنشور. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.